آتي لي بعض أسئلة الموقع. هل يجوز المرأة أن تمسح على الخفين؟ من هل مسح الخفين الخاص بالرجال أم أن المرأة يجوز لها أن تمسح؟ لا حرج في ذلك. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. والأصل في الخطاب الموجه للنساء للرجال أن تدخل فيه النساء، وإن أخرجنا النساء فبقرينة. والخطاب الموجه للنساء يبقى لهن، فإن أدخلنا الرجال فبقرينة. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فالرخص عامة، ولا تجمع لدليل أن المرأة تقصر، لدليل أن المرأة تجمع. فالأصل في الرخص أنها عامة لكل المكلفين، فالمرأة لها أن تجمع، ولها إن صلت في المسجد وإن سافرت لها أن تقصر، وكذا لها أن تمسح على الخفين، ولا حرج في ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد في الجزء السادس من مسنده صفحة 35 بسند حسن عن صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين. فكيف قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين؟ فلا حرج للمرأة أن تفعل ذلك. لا أريد أن يبقى الحديث في الحديث فقط تخريج. هل أخ يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى حمامات فيها غرف خاصة؟ ذكرت لكم حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت من بينه وبين الله. وهذا الحديث يستشكله بعض الإخوة. فلو المرأة مثلا مكثت في بيت أبيها، فهل هذا بيت أهلها؟ بلا شك بيت أهلها، وهي محفوظة مصونة في بيت أبيها كما هي محفوظة مصونة في بيت زوجها. الآن استئذانها في الخروج من بيت أبيها ممن؟ من زوجها. طيب امرأة غضبت من زوجها، بتعبيرنا الدارج اليوم حردت، راحت على بيت أبوها، لأن من وليها؟ أبوها. فالمرأة تطيع الولي المحبوس عنده، فأمر زوجها مقدم على أمر أبيها. لكن إن وقع بينهما ما وقع، فأمر زوج أبيها مقدم على أمر زوجها. طيب امرأة ذهبت إلى بيت أخيها، لا تتوسع كبيت أبيها، لكن اضطرت، امرأة ولدت وما تخلع ثيابها، امرأة ذهبت لبيت أخيها فحاضت فطهرت، إيش عليها؟ يجب عليها أن تغتسل في بيت أخيها، بل يجب عليها أن تغتسل في بيت صديقتها إن كانت لا يمكن أن يكون الأمر إلا كذلك. إذا كانت تضيع الصلاة، طيب رجل أخذ زوجته إلى مكان، إلى فسحة نزهة في حمامات غرف، هذا بيت أهلها، هذا بيت زوجها، كما لو كان معها في فندق تجلس فيها في غرفة. فهل يجوز للزوج أن يتمتع بزوجته؟ ما الحرج؟ وتختزل الفندق، هذا بيت زوجها، فلا يلزم البيت يعني يكون ملكه. وإذا كان بالأجار لا يجوز، وإذا كان في فندق لا يجوز، لا يلزم هذا، فهذا لا يلزم. لكن المرأة المراد ألا تتجرأ على أن تخلع ثيابها، على أن تخلع ثيابها في غرف الغيار وفي أي مكان، هذه الجرأة، وألا تستشعر المرأة أنها عورة، هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخواننا الأصل في البنت كلما كبرت أن نحسسها أنها عورة، وأن نعمق في قلبها وفي مشاعرها الحياء وضرورة التستر. اليوم البنت تكبر تتكشف، والأبوان يقولان صغيرة صغيرة صغيرة، والأخ اللي عنده غيرة يتعود على أن يراها على هذا الحالة، فالحياء يتبخر من نفس البنت، والغيرة تتبخر من نفس الأخ أو الأب، فتشب وتكبر لا غيرة ولا حياء. إيش النتيجة؟ ما تروه في الشوارع، هذا الشوارع الذي نراه ليس فقط لا يوجد حياء، وإنما أيضا لا يوجد غيرة، وفقدان الغيرة أشد من فقدان الحياء. أخ يقول يعمل في الصباغة، في الصباغة، هذا الأخ من المغرب، يعني في تعبيرنا الدارج التراشة، فيتطاير على أعضائه فتحول دون وصول الماء إلى الجلد، فيجد صعوبة في إزالة بقعة صغيرة من الصباغة، من الصباغة. ماذا يفعل في الوضوء؟ المطلوب أن يستخدم المواد التي تضيع هذه البقع، فإن بقي رذاد يسير يكاد لا يرى وتفقده ورآه بعد الوضوء يكاد لا يرى أشياء قليلة، فأرجو أن لا يكون في حرج، وأرجو أن يكون هذا من المعفو عنه، أما أن يتساهل بداية فلا. يا شيخ في الصلاة اضطر لثني البنطال لكي لا أكون مسبل، والنبي نهى عن كف الثوب، ماذا أفعل؟ لا تسبل ثوبك، أمر سهل، لا تسبل ثوبك، هذا محذور وذاك محذور، أن تكف الثوب محذور. ولكن ورد أثر في البخاري تعليقا أن بعض الأصحاب صلى وثوبه قد كفه، فعندي كف الثوب أيسر من الإسبال، وإن كان كف الثوب في الصلاة فيه كراهة، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول أرجو تسهيل الموقع لعورته، فهذا عمل إخواننا الذين يعني ينشرون الأجوبة سواء مكتوبة أو بالصوت إلى من ينظر في أو يسمع الموقع. أخ من المغرب يسأل عن حكم تصنيع سراويل دجين، وما أعرف هذه أنواع السراويل، ما أدري إن كان أحد منكم يعرف هذا النوع من السراويل فليخبرني، أو الأخ السائل يكتب تفصيلا عن هذا النوع من السراويل. ذكر القرطبي في كتابه الاستيعاب، الاستيعاب للقرطبي لكن ابن عبد البر، لما يذكر القرطبي يراد به المفسر أو الشارع، فلو قال ابن عبد البر أحسن، أن بعض الصحابة كانوا يستمعون للغناء. ما يذكر عن ترخيص بعض الصحابة في الغناء إما أنه النشيد الحداء أو ترنيم بعض الأبيات من غير دف ومن غير تمطيط، كما كان يفعل براء بن مالك، كان يستلقي على ظهره يترنم بعض الأبيات في الجهاد، أو الحداء يا أنجشة رويدك بالقوارير كما في صحيح مسلم، وكان البراء هاديا، وكان البراء بن مالك هاديا للرجال وأنجشة كان هاديا للنساء. فذكر بعض الأشعار مثل نوع من ترنيم، وبعض المنظومات العلمية من غير دف وكذا ما في حرج إن شاء الله. وأما ما ورد عن أهل المدينة من حل الغناء فهذا مردود عليهم، وقد قال غير واحد من العلماء منهم أيوب السختياني وابن مبارك وجم، من أخذ بقول أهل المدينة في حل الغناء وقول أهل مكة في إتيان النساء من الأدبار وقول أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ فقد اجتمع فيه الشر كله. وإذا قالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، من تتبع رخص العلماء زندقه، فاشتهر عن الكوفيين جواز النبيذ، وعن المكيين جواز إتيان المرأة في الدور، ثم انتهى الأمر في فترة ما، وعن المدنيين جواز الغناء ثم الأمر انتهى. فإذا أردنا أن نجتمع وأن يعني نجمع الرخص، رخص العلماء، ونتقصد بتجميع رخص العلماء، من تتبع رخص العلماء فيجتمع فيه الشر كله والعياذ بالله. أنا أريدكم الآن تتابعوا معي قليلا، إذا أردنا أن نتبع الرخص في داخل العلماء الأئمة الأربعة ما نريد أن نخرج عن الأئمة الأربعة، عندنا أكثر من 40 إمام، مش أربعة أئمة، أكثر من 40. أريد الآن أجمع لكم رخص العلماء في الزواج لتروا كيف يكون الزنا حلالا فقط داخل الأئمة الأربعة. نريد نأخذ من الإمام الشافعي أنه يجوز الزواج من غير مهر ممول، لو أن الرجل قدم مهرا فقرأ قل هو الله أحد لجازه، والأئمة الثلاثة يشترطون في المهر أن يكون ممولا. فنريد أن نأخذ من الشافعي أي شرط الآن، ما لا يشترط في المهر أن يكون ممولا، هذا الأمر الأول. الإمام أبو حنيفة لا يشترط في المهر، لا يشترط رضا ولي الأمر، فنأخذ من أبي حنيفة عدم اشتراط إذن ولي الأمر. الإمام مالك لا يشترط في الزواج الإشهاد لأنه يشترط الإشهار، فقل ليش يشترط الإشهاد اثنين وهو يشترط أن كل ما تعلم، فما فائدة الاثنين؟ فنريد أن نأخذ من الإمام مالك عدم اشتراط شاهدين. الأئمة الثلاثة غير الإمام مالك لا يشترطون الإشهار، نريد نأخذ من الأئمة الثلاثة عدم اشتراط الإشهار. أصبح عندنا نكاح دون مهر ممول ودون رضا ولي أمر ودون إشهاد ودون إشهار، وجمعنا هذه الرخص فقط من الأئمة الأربعة. إيش هذا؟ كل واحد من الأئمة الأربعة يقول عنه الزنا، لكن الرخص ململمة. فمن أراد أن يجمع الرخص يتزندق، فإذا الإنسان أراد كل زلة عالم يأخذها ويطير بها ويفرح بها ويبحث، وهذا شر ما يمكن أن يقال في السطلايت اليوم. النبي أخبرنا من آخر الزمان يكون إعجاب كل ذي رأي برأيه، وصاحب الرأي المعجب برأيه يقلب 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 حتى يجد عالم أو شيخ أو مطلع أو مثقف أو دكتور أو ما أدري إيش يقول برأيه فيطير. وعلى كل واحد على الحال في كل مسألة من المسائل، إيش أصبح الآن؟ تقع الفرقة بين الأمة. فالأصل في الأمة إذا أرادت أن تتحد، أن تتحد موازينها، أن تتحد مناهجها في فهم دين الله عز وجل. فهذه هي الوحدة المحمودة، أن يعرفون كيف يفهمون دين الله عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وذكر في حديث الإرباض أن الأمة ستفترق، إنه من يعش منكم في سارة اختلاف كثيرة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. فالخلاف لا يزول عند الله عز وجل إلا بالميزان، والميزان أن نرجع للسنة ولسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شخص ترك التدخين ورجع يدخن الأرجيلة، أي نوع من أنواع تعاطي الدخان بأي طريقة؟ بالشم ممكن الإنسان يدخن بالشم؟ ممكن. إيش تدخين الشم؟ زعوط، زعوط. تعرفون الزعوط؟ دخان، لكن يتعاطى عن طريق الأنف أو بالأرجيلة أو بوضعه في الفم بالمضغ، مثل الهند والباكستان تعاطون الدخان، جل الدخان عندهم بالمضغ. أي نعم، أو بالأرجيلة أو بالشرب، فكل هذا النوع دخان وحكمه هو هو لا فرق، والله تعالى أعلم. هل يجوز البيع والشراء داخل سور المسجد؟ داخل سور المسجد مسجد والبيع فيه حرام. خارج سور المسجد إن آذى المصلين برفع الأصوات فحاله كحال ذاك الرجل الذي مر معنا حديثه من قريب في صحيح مسلم، ذاك الأعرابي أدخل رأسه في المسجد فقط، أدخل رأسه وبدنه خارج المسجد، أدخل رأسه من باب المسجد وسأل عن ضالته عن إبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك. هو خارج المسجد سأله خارج المسجد وأدخل رأسه من المسجد. فالذي يبيع بجانب سور المسجد ويصيح ويسمع صوته ويشوش على المصلين حكمه حكم من يبيع في داخل المسجد، اشتراك العلة. وللنص الوارد، ما حكم من يخطر في باله وساوس بشكل دائم؟ ما العلاج؟ لا تلتفت لهذه الوساوس، تعوذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في كتاب الإيمان، في شرح كتاب الإيمان في صحيح مسلم، لأن يكون أحدكم حممة أن يصبح نارا ويفحم. يقول بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لأن يكون أحدنا حممة أحب إلينا مما يخطر في بالنا من وساوس. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. فإذا الإنسان بين الحين والحين يجد في نفسه وسواس فدفعه بالتعود، فهذا علامة خير. وقد فصل في ذلك علي رضي الله تعالى عنه فقال: أرأيتم اللص فإنه لا يطمع إلا في البيت النفيس، البيت الخراب لا يدخل اللص. فالشيطان إن وجدت أثرا لوسوسته في قلبك فاعلم أن قلبك نفيس في إيمان، فببركة الإيمان الذي فيه ظهر أثر الوسواس. أما من لا إيمان في قلبه، أو إن كان أثر الإيمان ضعيف في قلبه، فالشيطان يلعب بالإنسان ولا يظهر أثر الوسواس. فإن وجدت وسواس استعذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. يقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: أي الشيطان، من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان وليقرأ سورة الإخلاص. فالوساوس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الإنسي إن ضعف كذب، والجني إن ضعف وسوس. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. فبالذكر والتسمية عند الطعام والشراب والدخول والذهاب والإياب، استحضار المراقبة والإخلاص، فهذا كله يزيل عنك إن شاء الله تعالى هذه الوساوس. وإلا فقد شكى عثمان بن أبي العاص الوسوسة التي كان يجدها في صدره في خارج صحيح مسلم، قد قرأت عليكم صحيح مسلم، كان يجد الوسوسة في الصلاة في خارج الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه وأخذ ضربه على ظهره، وكان يقول للجني الذي تلبسه: أخرج عدو الله، إني رسول الله. فالقراءة، قراءة القرآن على من يجد في نفسه الوساوس الكثيرة مفيد. وقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يجد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف، هذه الآية خطيرة يا إخوة، اسمعوا ماذا يقول بعض السلف. يقول: قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. بعض الناس والعياذ بالله تقرأ عليه قرآن يزداد انتكاسا ويزداد مرضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للأرواح وشفاء للأبدان، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن يحتاج إلى محل طاهر يستقبل العلاج. البدن حتى يستفيد من الدواء يحتاج أن تكون في خاصية قبول هذا الدواء. وكذلك المؤمن، إذا قال للمؤمنين لأنه عندهم خاصية القبول، أما من لا خاصية عنده في هذا القبول، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يلزم من الظالمين أن يكونوا كفارا، لا يلزم من الظالمين في الآية أن يكونوا كفارا، وإن كان الكفار هم رأس الظالمين. كنا في سفر فجمعنا بين المغرب والعشاء، فصلى فينا الإمام المغرب اثنتين، فقال السلام عليكم ورحمة الله، مع أنه لم يتمها وأقام ولم يصلي الثالثة وما سجد للسهو. ماذا نفعل؟ يجب عليكم أن تقولوا له أن صليت ركعتين، صلي بنا الركعة المتبقية واسجد للسهو. فإن صليتم العشاء في جمع التقديم ولم تصلوا المغرب إلى ركعتين فلا يصح لكم لا مغرب ولا عشاء، تعيدون الصلاة، لأن الترتيب بين المجموعتين والموالاة بينهما في التقديم واجب. فإن صلينا المغرب ركعتين صلاة باطلة، صلينا العشاء ثم تذكرنا الركعة إن كان عن نسيان فأرجو الله تعالى أن تصح الصلاة، أما إن كان عن عمد وقال صلينا العشاء ثم نرجع إلى المغرب لا يصح ذلك. تخصيص جمع سنة الفجر مع تحية المسجد إن ضاق الوقت لا أرى حرجا، وذكرت هذا مفصلا في درسنا الماضي. هل ثبت أن بعض المشايخ كانوا ينصحون الشباب الذين يسافرون للدراسة في بلاد الغرب أن يتزوجوا من الكتابيات نية الطلاق صنع أنفسهم؟ لو أن الرجل تزوج فقال إن صلحت بقيت معي، فإن لم تصلح فقد أحل الله للطلاق، لا حرج في هذا. هل أحد منا يتزوج وهذا الزواج يبقى؟ لا، تزوج. فكان شيخنا رحمه الله لما يسأل عن موضوع الطلاق النكاح مية الطلاق كان يقول هؤلاء لا فقه عندهم، يقول تزوج وتمتع بها فإن حسن أمرها بقيت تحتي وإن لم يحسن أمرها فقد أحل الله للطلاق، هذا أمر لا حرج. أما أن تزوج وتطلق ثم تحمل وتخرج تحت الدراسة جاء وقت الطلاق، رجعنا للبلاد والمرأة حامل ما ندري حامل ولا حال ولد ولا حال النفقة ولا هذا، هذه متعة، هذا لا يوجد فيه زواج أبدا، الزواج فيه نفقة وولد وعلى المولود له، ولد ينسب لأبيه والنفقة واجب على أبيه ولو وقع الطلاق. فهذا حال من يتزوج من الطلاب، مجرد ما تنتهي الدراسة يطلق ويمشي لا يسأل. هذا الذي عالجناه وهذا الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن حكم الطلاق البدعي، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم نفصل فيه. هل طلب الرقية في حال المرض يخرج صاحبه من 70,000؟ في رواية في حديث أبي هريرة لا يرقون ولا يسترقون، ولا يرقون شاذة ولا يسترقون إلا يطلبون رقية صحيحة. فالأصل في من طلب الرقية أن نرشده للصبر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة السوداء قال اصبري ولك الجنة، قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا الله تعالى لها فأصبحت تصرع ولا تتكشف. فنرشد لمن يطلب الرقية أن يصبر، فإن كان الصبر ليس مقاما له ولا يتحمل فطلب فلا إثم عليه. لكن خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. كم الساعة الآن؟ باقي 5 دقائق، نعطيها لإخواننا حضور. نفس المسألة، الأخ يقول إذا كان الإنسان لا يعلم عن تبييت النية في الطلاق ولكن كان يقول في نفسه ممكن بعد فترة أطلق زوجتي، كل من لم يتزوج يقول إذا ما صلح الحال أحل الله الطلاق، كل من يعرف في شعبة الطلاق. لكن أنا ما تزوجت وأطلق، لكن أي رجل أمامه الطلاق، فإذا كان الأمر على هذا الحد لا حرج في هذا. أما أن يتقصد أن يلعب تلك اللعبة ويتقصد أن يتزوج ويطلق فهذا هو الذي ذكرناه. أخي يسألون عن إخوة معينين لا أعرفهم. على أي حال أشعر في بعض الأحيان كأن الشيطان ندا لله. الشيطان ليس ندا لله عز وجل، يتخذه أتباعه هكذا، وتعوذ بالله من هذا الشعور وتفهم قولك الله أكبر. ما هو أفضل حل للمشاكل الزوجية؟ لا يمكن أن تحل المشاكل الزوجية إلا أن يفهم الرجل أن زوجته ضعيفة، وإلا أن يحكم الله عز وجل بينهما فيما يقع بينهما من خلاف. فليست العبرة أن يكون الزوج دائما على صواب، وأن المرأة إن أصابت أخطاء الرجل أن يخدش ذلك رجولته أو ولايته أو قوامته. لا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في شيء، أي شيء. وأبو الدرداء كان يقول أبو الدرداء: بيني وبينك شعرة، فإن رخيت شدي وإن شددت رخيت. فالأصل في الزوج أن يكون فقيها، وأن يحسن متى يعالج الأمور. قد يحصل إعصار وزلزال في البيت، فالرجل صاحب القوامة يسكت حتى يمضي هذا الإعصار، ثم بعد ذلك يستخدم حكمته ورجولته وتوجيهه وفهمه. فدائما اللوم في شدة العلاقات القوي، والرجل هو القوي. وأخبركم بشيء أرجو الله أن ينفعنا به جميعا. سر نجاح الزوج في معاملته مع زوجته أن يجبر ضعفها. مرأة ضعيفة دائما ضعيف منفعل، فإذا أردت أن تهنأ بزوجتك فاجبر ضعفها وكسرها، وأشعرها دائما أنك بحاجة إليها وأنك لن تستغني عنها. فإن فعلت الآن بدأت النفوس تهدأ، وبدأ في استقبال ورسال. أحيانا الزوج بيبدأ بالرسال وكان الاستقبال غير حاصل، في استفزاز. فأنت الآن هدئ النفس وحتى تستجيب لك الزوجة في التوجيه والنصح والإرشاد، شعرها أنك بحاجة إليها ولن تستغني عنها، وأنها املأ مشاعرها، املأ عاطفتها. النبي لما أخبرنا أن المرأة ناقصة عقل لا يريد إظهار التحقير للمرأة، لكن يريد منا أن نفهم كيف نعامل هذه المرأة. أتعس البشر من يقول لزوجته إن وقع بينهما خلاف خلينا يا بنت الحلال نتفاهم بالعقل. النبي يقول لك ناقصة عقل، إيش تلعب بالعقل؟ إيش تفهم بالعقل؟ دعك من العقل. شو معنى ناقصة عقل؟ يعني عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها، فعاطفتها شديدة، فأنت أيها الرجل ناقص العاطفة. صحيح؟ عقلك كامل والعقل نسبي، فالمرأة ناقصة عقل، الرجل ناقص عاطفة. فالله جل في علاه أوجب على الرجل أشياء تناسب طلقته، ألا له الخلق والأمر، وأوجب على المرأة أشياء تناسب طبيعة المرأة، تناسب طلقتها. ولذا لن يهنأ الزوجان إلا بأن يرجع كل منهما إلى دين الله، وأن يعرف كل منهما ما له وما عليه في دين الله عز وجل. فإذا المرأة الآن أردت أن توجه وحصلت بينك وبين زوجك المشاكل، أهم شيء أن تملأ عاطفتها، تملأ تهدأ، ثم بعد ذلك تبدأ بالتوجيه. ما أسهل المرأة، لكن ما أعقد المرأة، لأن عواطف متقلبة. ومن رحمة ربنا بالمرأة الذي لا يناسب ذلك إلا شرعه، لا يناسب شرعه إلا خلقه، أن المرأة جعلها متقلبة القلب، حتى إذا طلقت تزوج آخر والآخر أحب الناس إليها، فإن مات تتزوج ثالث والثالث أحب الناس إليها، فالمرأة متقلبة العواطف، وهذا يناسب شرع الله عز وجل. المرأة تكون عند أبيها مكرمة معززة خلال رؤية كتب الكتاب، رؤية واحدة تنسى أباها وتنسى أخاها وتصبح أنت المقدم والعنده. فهذا الخلق يناسب شرع الله عز وجل إلا عاطفته، ترتاح وتريح، بعد أن تملأ عاطفتها تبدأ توجهها. فالأزواج مختلون في أشياء، الأزواج مختلون في أشياء، أهم هذه الأشياء يعامل المرأة كند كرجل مثله، يخاطبها كما يخاطب الرجل، أو يخاطب زوجته كما يخاطب أمه أو أخته، هذا خطأ. الزوجة خلوق ضعيف، وأنت خلقت فيك ضعف، خلق الإنسان ضعيفا، فأي صورة خلق الإنسان ضعيفا؟ فأي صورة؟ النساء. فأي سياق جاءت وخلق الإنسان ضعيفا؟ في حاجة الرجل للمرأة، فأنت في حاجة لها ضعيفة، الشهوة غالبة على الرجل، فضعفك يجبر بها، فاجبر ضعفها بك، فاجبر ضعفها بك، فاملأ عاطفتها وأشعرها بحاجتك إليها، وإياك أن تنسى توجيهها. فالأزواج إما ناس مفرط يدور في فلك المرأة ويتأمر وتنهى، وإما قاسي مفرط لا يوجه، يعني لا يجد عنده إلا العتب واللوم والبحث عن الخطأ والعيب والنقص، ويقارن هذه الزوجة ولا سيما والعياذ بالله إذا كان أصحاب الستلايت بالنساء الجميلات وأصحاب، وهذا مصيبة. اقنع بما رزقك الله عز وجل، هذا اختيارك، احفظ اختيارك، احفظ عقلك، احفظ رأيك، لا تحقر رأيك أمامها، أنت الذي اخترتها وأنت الذي رأيتها، فاحفظ هذا الاختيار وابقى متمالكا. أظن هذه الكليات من راعاها وانتبه إليها بإذن الله تعالى يستطيع أن يسير زوجته. المرأة ضعيفة، والله يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول غير واحد من الصحابة، منهم ابن عباس، غير واحد من السلف منهم ابن عباس، يقول ما ذكرت امرأة حجة لها إلا استطاع زوجها أن يجعلها عليها. يعني المرأة إذا ذكرت حجة يستطيع الزوج بفهم يجعل الحجة عليها، لأن الله يقول وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة لا تحسن الخصام والجدال فمباشرة تلجأ لدموعها، هذا سلاحها. فأنت من البداية أملأ عاطفتها وخلاص ارتاح، تأخذ منها ما تريد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.